إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل أولا، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها في منطقة جازان على إقامة هذه الدروس العلمية والكلمات والمحاضرات والندوات والمبادرات. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يرزقنا الإخلاص القول والعمل. هذا الدرس العلمي كما سمعتم والذي يقام ويقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة في عدة قرى في وادي جازان التابعة لمحافظة أبي عريش، يكون حول يعني هذا الدرس يكون حول القواعد الأربع، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والأصول الستة أيضا لشيخ الإسلام مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأصول الستة هي ستة أصول وهي مهمة جدا، يحتاج طالب العلم والعامي والمتعلم والخطيب والواعظ والداعية، بل يحتاجها الرجل في بيته، رب الأسرة يحتاجها، المعلم يحتاجها، عامي من الناس يحتاجها. أصول ستة مهمة جدا. أولها يقول الإخلاص في الدين لله تعالى، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. والإخلاص هو مطلب عزيز، وهو أن يستوي عند المسلم السر والعلانية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال مخلصين له الدين، قال ألا لله الدين الخالص. في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والإخلاص هو أحد شرطي قبول العبادة، إن الله تعالى لا يقبل من عبده فرضا ولا نفلا ولا قولا ولا فعلا ولا صرفا ولا عدلا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله تعالى، والشرط الثاني أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الأول يتحقق بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، عن الإخلاص التوحيد. والشرط الثاني يتحقق في شهادة بشهادة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل العظيم الأول. ولذلك فإن الشرك الأكبر يبطل كل الأعمال، والله تعالى قد خطب رسوله صلى الله عليه وسلم قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ثم قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فأمره بعبادته وحده لا شريك له. وحاشاه عليه الصلاة والسلام إنما المراد أمته، فهو جاء بهذه الحنيفية السمحاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأما الأصل الثاني فقال أن الله تعالى أمر بالاجتماع في الدين، أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. ولهذا فإن من مقاصد الشريعة الاجتماع على الحق وعلى الهدى، على الكتاب والسنة، وهو مطلب شرعي مهم. يقول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، و قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا هذا هو الأصل الثاني باختصار: الجماعة والاجتماع والحرص على جماعة المسلمين والبعد عن التفرق والافتراق، فإن الجماعة دليل السنة، وأن الافتراق والتفرق دليل البدعة، والاجتماع رحمة والفرقة عذاب. ولهذا نهى الله عز وجل عن اتباع الذين تفرقوا، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا ما هو ملاحظ ومشاهد اليوم في تفرق المسلمين إلى فرق وطوائف مما يعج به عالمنا الإسلامي للأسف الشديد. تعرفون هذه الجماعات المختلفة من جماعات الإخوان، تنظيم الإخوان المفلسين المفسدين المجرمين، أو جماعات التبليغ الجهل القبورية الصوفية أو ما تفرع ما نبت من رحم هذه الجماعات، سواء من جماعة الإخوان من السرورية والقطبية والبنائية وجاعش والنصرة والقاعدة وهكذا، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا وللأسف الشديد مما أضعف المسلمين وجعلهم مصيدة لأعداء هذا الدين. فإذن الاجتماع على الحق وعلى الخير وعلى الهدى، على الكتاب والسنة، وهذا منهج هو منهج أهل السنة والجماعة. القرآن، السنة، هدي سلف الأمة، وسلف الأمة هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، التابعون ومن بعدهم من الأئمة الكبار المهديين إلى قيام الساعة. وكل من كان على القرآن والسنة وبهدي سلف الأمة هذا اتبع منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. وأهل السنة الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة يعني اجتمعوا عليها، على الأخذ بالكتاب والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، قال: كتاب الله وسنتي. فإذن الأصل الثاني الاجتماع على الحق وعلى الهدى، هذا مما أمر الله تعالى به. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الأصل الثالث وهو مهم جدا، يتفرع عن الجماعة، عن الاجتماع. قال عبد الله بن عباس وقيل عمر رضي الله عنهم، قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. هذا هو المنهج الحق. تفرع عن الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، وهذا أصل من أصول أهل السنة، أنهم يسمعون ويطيعون لولاة أمرهم. ومنهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر، حتى وإن كان فاسقا وإن كان كافرا تسمع وتطيع في غير معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح هو الاجتماع على الولاة ومناصحتهم برفق، والدعاء لهم، والصلاة خلفهم، والحج معهم، والجهاد معهم، ونشر حسناتهم، والإغضاء عن هفواتهم وسقطاتهم، وعدم نشر سيئاتهم في مجامع الناس العامة أو على المنابر أو في الخطب أو في الطلعات الخاصة أو الاستراحات أو المجالس. فهذا شأن الخوارج، فكر الخوارج، الطعن في الولاة عموما. ومنهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر وإن ظلموا وجاروا، لحديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حديث صحيح، فالشمس في ربيعة النار، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع، ونحب لهم الخير ونجتمع عليهم. منهج أهل السنة والجماعة الاجتماع على الأمراء، ومحبة اجتماع الناس عليهم، وكراهة افتراق الناس عنهم، لأن الفرقة عذاب كما أسلفنا. فإذا يتفرع عن الاجتماع كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يتفرع عن هذا الاجتماع الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر. وفي هذا نصوص كثيرة متكاثرة تعرفونها، من مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا بد من السمع والطاعة، لا كما يدعي بعض أصحاب الفرق والنحل الضالة، أصحاب العقائد المنحرفة والضلالات الفكرية، من أمثال تنظيم الإخوان، جماعة الإخوان الذين يرون كما في كتب منظرهم سيد قطب، وهو الرجل الثاني في هذا التنظيم المجرم الخبيث، يرى تكفير الحكام ويرى الناس تعيش في جاهلية، وهذا موجود طافحة بها كتبه، لن نفتري عليهم شيئا، موجود في كتب العدالة الاجتماعية وفي ظلال القرآن الذي كله ضلالات وعقارب وحيات وطعن في الصحابة وسب للأنبياء. ومرة ترى سيد قطب في كتابه هذا ظلال القرآن مرة تراه جهميا، ومرة صوفيا، ومرة خارجيا، ومرة جهميا، ومرة يقول بوحدة الوجود، يطعن في موسى، يسميه الشاب المتعجرف. راجعوا تفسيره، هذا يسمونه تفسيرا، بعض الحركيين يسمونه تفسير وليس بتفسير. هذه آراء وانحرفة ولخبطة أفكار جمعها، وله قلم سيال خدع به المسلمين ردعا من الزمان. فإذا منهج هذا التنظيم المجرم الخبيث هو تكفير الحكام، ومن ثم تكفير العلماء الذين ما كفروا الحكام، ومن ثم تكفير عامة الناس الذين ما كفروا العلماء. بقي تنظيم الإخوان هو الذي يدخل الجنة، هذه مصيبة، أم المصائب. ولذلك هذا التنظيم من الفضورة بمكان دخل 72 دولة، هو كسر طعن. وما دخل هذا التنظيم بلدا إلا أفسده، وما دخل دولة إلا أفسدها، باسم الثورات والمظاهرات والاعتصامات، والثورات والمظاهرات والاعتصامات والاغتيالات والاختطافات والتفجيرات. هذا داب تنظيم الإخوان، والإسلام بريء منها. هاتوا دليلا واحدا من القرآن والسنة، الإسلام بريء من هذا. الإسلام دين الشفاء، دين الرحمة، دين الهدى. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى التوحيد فقط، توحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، يدعو إلى عبادة الوحدة ولا شريك له. وقد آذاه القوم من قراباته وأهل مكة الذين يعرفونه أنه صادقا أمينا، آذوه صروف الأذى، فآذوه في دينه وفي بدنه وفي زوجه وفي صحبه وفي أرضه وفي بلده وفي قومه، حتى خرج مهاجرا إلى المدينة وصبر عليهم. وما سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر باغتيال أحد، ولا أمر باعتصامات ولا مظاهرات ولا اختطافات ولا اغتيالات. هذا هو منهج الحق، منهج الأنبياء في الدعوة وفي إصلاح المجتمعات، لا كما يدعو أولئك الحركيون من تنظيمات تعرفونها، تنظيمات حتى لهم تنظيم سري خاص بالاغتيالات والاختطافات والتفجيرات والطعن في الحكام وبذر الفتنة والفوضى بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم. حقوق ولاة الأمر عند أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى أنك لترى في صحيح البخاري أن الإمام البخاري من فقهه العميق وفهمه الدقيق قد جعل السمع والطاعة لولاة الأمر تحت باب الفتن. وراجعوا باب كتاب الفتن في صحيح البخاري، أدخل الإمام البخاري رحمه الله السمع والطاعة لولاة الأمر، أدخلها تحت باب الفتن، أدخلها تحت باب الفتن. ما العلاقة بين السمع والطاعة للأمراء وللولاة وبين الفتن؟ الجواب واضح جلي، وهو أن من لم يسمع ولم يطع لأميره وقع في الفتنة. أعظم فتنة أن تختلف على أميره، ولهذا فإن الاختلاف على الأمراء وعلى الولاة لا يأتي إلا بشر، ما يأتي إلا بشر أبدا. والإمام مسلم 19 حديثا في صحيح مسلم كلها في حقوق الولاة والسمع والطاعة للأمراء. هذا هو الأصل الثالث من الأصول الستة التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحديث فيها من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وحديث العرباض، حديث العرباض بن سارية أصل في منهج أهل السنة والجماعة في إصلاح المجتمع وفي الدعوة وفي الموعظة وفي توجيه الناس، حديث مهم وعظيم وأصل أصيل. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث صحيح كالشمس، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله ثم بتقوى الله ثم السمع والطاعة. انظر، بعد تقوى الله، بعد حق الله، السمع والطاعة. ما تصلح المجتمعات إلا بتقديري وتوقيري ومعرفة فضل العلماء والأمراء. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية حبشي، في رواية مجدع، في رواية مختلفة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذه الثالثة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حظوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، هذه الرابعة، تعدين البدعة، فإن كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. برواية أخرى فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم أربع قواعد وأرشد إلى أربعة أصول مهمة هي من أصول أهل السنة والجماعة: تقوى الله، السمع والطاعة للأمراء وللولاة، لزوم السنة حين الافتراق والاختلاف. فإن السنة كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. الرابع الحذر من البدعة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من عمل فيأتينا أحدهم فيقول أنا ما أحدثت شيئا وإنما وجدت الناس يعملون فعملت. جاءت رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدثه هو أو اقتدى بغيره ممن سبقه بهذه البدعة. والمبتدع يطعن في الدين ويستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ، كيف ويطعن في القرآن؟ كيف يكون هذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. والمبتدع يقول لا، الدين ناقص، يبتدع من عنده عبادة لا أصل لها، يتعبد الله بعبادة لا أصل لها، لكن من الكتاب والسنة. فقد أكمل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الدين وأتم له النعمة في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة، أنزل عليه آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا السمع والطاعة ولاة الأمر هذا الأصل الثالث وهو أصل مهم. وما وقع في بلاد المسلمين اليوم كما ترون من يطالع الشاشات والأحداث الحالية الآن المعاصرة والوقائع، ويرى تطاير الرؤوس، ويرى تقطع الأشلاء وسيلان الدماء، ويرى ظلم أولئك الضعفاء والكادحين من الناس، ويرى العجب العجاب، إنما كان ذلك بخروجهم عن هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ السمع والطاعة للولاة، الذين قالوا لرؤسائهم ارحلوا ارحلوا، خرجوا في الميادين للمظاهرات على الولاة وعلى الحكام. هل هم الآن أسعد وأصلح من ذي قبل؟ تأملوا يا جماعة، بل أشد وأنكى، وذاقوا بوسا وشردوا وأصبحوا لاجئين وتفرقوا أيادي سبع، بسبب تضييع هذا الأصل من أهل من الأصول الستة التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو السمع والطاعة. خرجوا على الحكام وعلى الولاة فتسببوا في بذل الفوضى والفتنة بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم، وتسببوا في الفوضى وبذل الفساد، وحطم الاقتصاد تحطيما كليا، وقفت عجلة التنمية، وقتل وهذا يقتل وهذا قاتل وهذا مقتول، ولا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل بسبب بعدهم مفارقتهم لهذا الأصل الثالث من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إذا قالوا لنا وهابيين تاج على رؤوسنا، هذا جاء يجدد الكتاب والسنة، يرشد الناس إلى النصوص التي تركوها، وبين لهم التوحيد الخالص وارشدهم إليه، والشركيات التي تطعن في أصل التوحيد أو في كماله وتمامه. فلم يأتي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدين جديد. فإن قالوا أنتم في السعودية وهابية تاج على رؤوسنا، نفخر ونعتز، لأنه لم يأتي مذهب أحمد بن حنبل، ومذهب محمد بن عبد الوهاب هو مذهب أبي بكر الصديق وعمر وعثمان والصحابة والتابعون والأئمة الكبار في العقيدة. فلم يأتي بدين جديد، وليلمزوا وليقولوا، وتستمر القافلة، لا زالت القافلة تسير كما ترون. وقد طعنوا قديما في أهل السنة فقالوا مجسمة وحشوية وواقفة إلى آخر ما قالوا من طعنهم، وهذا دأب أهل الأهواء والتحزب. الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هذه منزلة عظيمة، فإنه دليل على إرادة الله به خيرا بظاهر الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يفيد أن من لم يفقه في الدين فإنه ربما فاته شيء كثير من الخير. والفقهاء هم الذين يبحثون في نوازل المسائل ويتدارسونها ويقعدونها بقواعد شرعية وأصول مرعية، ويراعون فيها الأحوال، ثم يبينون للناس الحكم الشرعي بدليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع. إن لم يوجد نص يلجأ إلى القياس، فإن الأصول أصول التشريع عند أهل السنة هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وإنما اختلفوا في القياس، بعضهم ينكر القياس وبعضهم يقول لا مانع القياس. صحيح أن القياس معتبر، لكن عند عدم وجود النص، إذ لا قياس مع وجود النص كما قرر علماء الأصول. فإذا الفقهاء لهم منزلة عظيمة كما ذكر رحمه الله رحمة واسعة: وأسكنه فسيح جناته. فلذلك ينبغي للمسلم أن يختار عندما تعن أو تبدر لذهنه مشكلة فقهية مثلا أو مسألة من المسائل، أن يرجع إلى الفقهاء، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم الذين يعرفون النصوص الشرعية، وهم الذين يغوصون لا أقول في بحارها، في محيطات النصوص الشرعية، ليخرجوا لنا اللآلئ والجواهر والياقوت. يرجع إليهم ولا يرجع ولا يأخذ دينه من زوايا الصحف أو الثقافات أو عبر الشاشات أو من هنا وهناك أو مثقفين، إنما يأخذها من العلماء الربانيين. ولهذا قال في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلذلك لا يزال المسلم يتعلم ويعمل، فإذا قال علمت فقد جهل، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. والربانية هو البداءة بصغار العلم قبل كباره، الأصول الثلاثة مثلا، القواعد الأربع، الأصول الستة مثلا، ثم كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب مثلا، ثم ينطلق إلى شرح فتح المجيد، ثم تيسير العزيز الحميد، ثم ينطلق مع العقيدة الواسطية مثلا، درء تعارض العقل والنقل، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، ثم يبحر في هذه مثلا العقيدة، وهكذا في الحديث بلوغ المرام مثلا، عمدة الأحكام، ثم ما هو أوسع منه من شروحات من الإمام ابن الملقن، ثم ينطلق مثلا فتح الباري، صحيح البخاري، صحيح النووي للمسلم، وكتب الفقه يبدأ مثلا بالعمدة، عمدة الفقه مثلا، ثم زاد المستقنع، ثم الروض، ثم حاشية الروض التسعة المجاد النجدي، ثم ينطلق إلى الكافي أو المغني الحنابلة التسعة المجلدات أو 13 مجلدا في الشرح الكبير، هذا الشرح الكبير على مغني الحنابلة أو الكافي، ثم ينطلق كتب الفقه للكاساني للأحناف مثلا، أو تنوير الحوالك موطأ مالك فقه المالكية، أو مجموع شرح المهذب 22 مجلدا في فقه الشافعية، وهكذا يبحر فيه يبدأ. المهم أن الربانيين هم الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره، يبدأ من السلم، يصعد درجة درجة، ولا يمكن يكون عالما في يوم وليلة، طالب العلم يحتاج إلى صبر وسعة صدر وإلى زمان. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه ستة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لابد لك من شيخ، يا شيخ ما الجمع بين هذا وهذا؟ يظهر لي تعارض أو تناقض بين هذه الآية وهذه، أو هذه الآية وهذا النص، أو هذا الحديث وهذه الآية، أو هذا الحديث وهذا، أو بين قول ابن مسعود وبين قول ابن أبي طالب. تجد عند الفقيه وعند العالم وعند شيخك الجواب الكافي، وهو يدلك ويرشدك. وهكذا يعني أطباء الدنيا، الأطباء في يستشير بعضهم بعضا، ويتصل بعضهم ببعض ويأخذ رأيهم. فأنت طالب تتصل وتسأل، لا بد أن تسأل. فلذلك لا بد من توقير الفقهاء ومعرفة من هم، ولا بد أيضا من طلب العلم بصغاره، تبدأ بصغاره قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين، انظر إلى آيات آل عمران، وهي درس عظيم في التربية وفي آداب المعلم والمتعلم. كونوا ربانيين، قال بعض العلماء ربانيين يعني تحكمون دين ربكم الذي أنزله في كل ما تأتون وتذرون. وقال بعض العلماء تبدأون بصغار العلم قبل كباره، بما كنتم تعلمون، يعلم ويدرس، تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا يقول علمت ثم يتكئ على كرسيه، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، العلم محيط لا ساحل له. يتعلم ويعلم، لا يزال المرء يتعلم ويعلم، فإذا قال علمت فقد جهل. هذه الرابعة، الأصل الرابع. طيب الأصل الخامس، وهو بيان الله عز وجل لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله من المنافقين ومن أتباع الشياطين. فرق بين الأولياء، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. رحم الله ابن تيمية شيخ الإسلام، هذا الإمام الحبر البحر المحيط الجهبذ، الذي يقول إذا قرأت كتابا فكأنما ينقش في ذهني نقشا، يقول ما أظن أني أنساه. وكان رحمه الله يقول إني لتصعب علي المسألة فأستغفر الله ألف مرة فيفتح الله عز وجل علي بها، لما ورد في سيرته. يقول ابن تيمية، ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا في هذا أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شرحه الشيخ صالح الفوزان وهو موجود مطبوع في المكتبات. ففرق بين أولياء الرحمن، أولياء الرحمن يتبعون الكتاب والسنة ويهتدون بهدي من سبقهم من أسلافهم، الصحابة، التابعين، الأئمة الكبار، أحمد بن حنبل، مالك، أبو حنيفة، الإمام الشافعي، سيبن عيينة، سفيان الثوري، الأوزاعي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن مفلح المقدسي، ابن كثير، محمد بن عبد الوهاب، شيخ عبد العزيز بن باز، شيخ محمد بن عثيمين، الشيخ عبد الله بن قود، عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز، وهذا تقتدي، يقتدون بعضهم ببعض. أولياء الرحمن يتبعون العلم بالعمل، فيتعلمون ليعملوا، فإن ثمرة العلم العمل، يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. تصف الدواء للاستقام كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي غيره وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والله تعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا أولياء الرحمن يهتدون بهدي الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، يؤدون الواجبات، يقفون عند حدود رب البريات سبحانه وتعالى، يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل والأخلاق والتصور والسلوك والمعاملة. فالدين المعاملة، الدين المعاملة ليس بحديث، إنما لحكمة وردت عن بعض السلف، بعضهم يروي حديث ليس بحديث. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. أما أولياء الشيطان فإنهم لا يتبعون السنة ولا يعملون بالقرآن، إنما يتبعون شياطينهم، شياطين الإنس والجن. فإذا أتانا أحدهم وزعم أن له كرامة من الكرامات أعطاه الله، فننظر إلى حاله والاعتقاده، هل هو المنهج الحق، منهج سلف الأمة، يتمسك بالكتاب وبالسنة في سيرته وفي اعتقاده وفي منهجه، مؤديا للصلوات الخمس، حافظا لحدود الله، حافظا لجوارحه، واقفا عند حدود الله تعالى، أهلا وسهلا. فالكرامة، كرامة الولي هي معجزة للنبي، والكرامة هي موجودة لأولياء الرحمن إلى قيام الساعة. وإن رأينا مخالفته للكتاب والسنة واتباعه لشذاذ الآفاق وبعده عن هدي السلف، عرفنا أنه من المنافقين ومن أولياء الشيطان. فمن يراجع هذا الكتاب يرى فيه العجب العجاب، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وباختصار انظر في قوله تعالى في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ بعدها يفسر القرآن بعضه بعضا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنقول كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. إذن تبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الأصل السادس، رد الشبهة التي وضعها الشيطان، حيث في فهم وإدراك القرآن والسنة واتباع وأن أنه لن يدرك ولا يفقه القرآن والسنة إلا من تبحر ونظر في النصوص وكذا. يعني يقولون قد لا يفقه القرآن والسنة عامة الناس، إنما له أهل الاختصاص. هدفه من هذه الشبهة في أنه لا يفقه القرآن والسنة الناس، هدفهم إبعاد الناس عن العمل بالكتاب والسنة. فهذه شبهة عظيمة أشار إليها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، هذا باختصار شديد وإلا يحتاج إلى ساعات أطول. أما القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فأول قاعدة ذكر رحمه الله رحمة واسعة بعد أن قال عناوين السعادة، قال في ثلاث: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لأن العبد يتقلب بين بلية ونعمة وذنب، يستغفر من الذنب ويشكر على العطاء النعمة ويصبر على البلاء، ولا ينفك واحد من الناس من هذا الأمر. فهذه عنوان السعادة. قال القاعدة الأولى رحمه الله، يقول: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، يعني بتوحيد الربوبية، فهل هذا أدخلهم في الإسلام؟ الجواب لا. قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني لابد من توحيد الإلهية. وإنما وقع الصراع والنزاع بين الرسل وأممهم وأقوامهم في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الطلب والقصد، توحيد الإلهية. أما توحيد الربوبية مشركون مكة مقرون به، يعترفون أن الله يحيي ويميت، لكنهم عندهم شبهة تأتي في القاعدة الثانية، وهي يقولون أننا ما عبدنا هذه الآلهة من دون الله، بل اتخذناها وصائد وشفعاء لنا عند الله إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا تجعل بينك وبين الله واسطة، الله يعلمه، الله مبصره، الله ناظره، الله مطلع عليه، قد أحاط كل شيء علما، والله واسع عليم. فهم يزعمون أن هذه تشفع لهم عند الله، ولا تأتينا الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة تطلب من الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يقبل الله عز وجل من عباد الشفاعة إلا من موحد ولموحد. خذوها بين قوسين، لا يقبل الله عز وجل الشفاعة إلا من موحد ولموحد باختصار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا عن المشركين. وقد يعترض علينا بعض الناس يقول: النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب وكان مشركا، مات مشركا على الشرك، وأنتم والله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالجواب: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ومنهم طبعا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من النار. أبو طالب ما خرج من النار، وإنما خفف عنه العذاب، فنفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب، وله نعلان من نار في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه وهو في النار حتى يزول هذا الإشكال. هذه الشفاعة المثبتة لا تطلب إنا إلا من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، لأن يكون من أهل التوحيد شفاعة من موحد لموحد باختصار. أما المنفية فهي التي تطلب من غير الله، من المقبورين أو السحرة أو الجن أو من الأصنام والأوثان، لات والعزى، مناة الثلاثة الأخرى إلى آخره. إذن فالشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة والتي تطلب من الله عز وجل، والثانية شفاعة منفية التي يطلبها المشركون من غير الله من الأصنام والأوثان والمقبورين والسحرة والجن والإنس لا غير ذلك. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي شفاعة خاصة به وشفاعة مشتركة بينه وبين غيره من الموحدين. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأولها شفاعته في الموقف، في أهل الموقف، وهي المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الشفاعة العظمى. وأما النوع الثاني من شفاعته النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به فهي شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. وأما الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي شفاعته في دخول المؤمنين الجنة. ثم الشفاعة المشتركة بينه وبين غيره عليه الصلاة والسلام من الموحدين هي خمسة أنواع. أولها شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات المؤمنين في الجنة، والثانية شفاعته في قوم من عصاة المؤمنين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، والثالثة شفاعته وشفاعة غيره في قوم من عصاة المؤمنين دخلوا النار أن يخرجوا منها، والرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الموحدين في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما الخامسة المشتركة بينه عليه الصلاة والسلام وبين غيره من الموحدين فهي شفاعته وشفاعة غيره في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، قال الله عز وجل في الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون ثم يدخلهم الله عز وجل بعد ذلك الجنة. فهذه ثمان شفاعات، ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخمس شفاعات مشتركة بينه وبين غيره من الموحدين عليه الصلاة والسلام. على كل حال فهؤلاء المشركون ادعاؤهم وزعمهم باطل في زعمهم باطل في اتباعهم في قولهم أننا نتخذ بيننا بين الله وسطا وزلفا وقربة وشفعاء، وكذبوا لعمر الحق. القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الشمس والقمر، قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. هذه قاعدة، كل شرك أكبر، قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال سبحانه ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر يسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال في الملائكة ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وفي آية أخرى أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إلى غير ذلك من النصوص. القاعدة الرابعة قال رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لكن مشركي زماننا يشركون في الرخاء وفي الشدة. قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن خرجنا إلى الشاطئ عصيناه، ونطلب الله في له في المهم أنهم يدعونه في الشدة، أنهم يدعونه في الرخاء ويخلصون في الرخاء ويشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما يجيب المضطر إذا دعاه. انظر الله عز وجل من كمال رحمته وعدله بعبده المضطر وإن كان مجرما وإن كان كافرا يجيبه، قال المضطر ثم الله أعلم به، وهو أعلم به سبحانه أنه إذا خرج ونجاه من حالته التي اضطر فيها وهو كافر أعلم والله أعلم به أنه لا يسلم ولن يوحد، ومع هذا لطف الله من لطف الله عز وجل وعدلته ورحمته وعدله ورحمته بعبده المضطر وإن لم يكن مسلما وإن لم يكن موحدا أنه يجيبه، أمن يجيب المضطر إلى دعاه. ولذلك قال العلماء إن دعوة المظلوم مستجابة حتى لم يكن موحدا، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا باختصار شديد، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، وأن يحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه، وأن يجعل يوفق ولاة أمرنا المحب ويرضى، وأن يوفق دولتنا وحكومتنا لما فيه صلاح العباد. نعم يا شيخ، إنه لي ذلك والقادر عليه، كما سأله تعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا وأن يرفع عنا هذا الوباء الكاروني. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم هب لنا من أمرنا رشدا، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل أولا ثم أشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها في منطقة جازان على إقامة هذه الدروس العلمية والكلمات والمحاضرات والندوات والمبادرات. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يرزقنا الإخلاص القول والعمل. هذا الدرس العلمي كما سمعتم والذي يقام ويقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة في عدة قرى في وادي جازان التابعة لمحافظة أبي عريش يكون حول يعني هذا الدرس يكون حول القواعد الأربع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والأصول الستة أيضا لشيخ الإسلام مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأصول الستة هي ستة أصول وهي مهمة جدا يحتاجها طالب العلم والعامي والمتعلم والخطيب والواعظ والداعية بل يحتاجها الرجل في بيته رب الأسرة يحتاجها المعلم يحتاجها عامي من الناس يحتاجها. أصول ستة مهمة جدا أولها يقول الإخلاص في الدين لله تعالى إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له والإخلاص هو مطلب عزيز وهو أن يستوي عند المسلم السر والعلانية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقال مخلصين له الدين قال ألا لله الدين الخالص في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والإخلاص هو أحد شرطي قبول العبادة إن الله تعالى لا يقبل من عبده فرضا ولا نفلا ولا قولا ولا فعلا ولا صرفا ولا عدلا إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون خالصا لله تعالى والشرط الثاني أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشرط الأول يتحقق بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله عن الإخلاص التوحيد والشرط الثاني يتحقق في شهادة بشهادة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأصل العظيم الأول. ولذلك فإن الشرك الأكبر يبطل كل الأعمال والله تعالى قد خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ثم قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فأمره بعبادته وحده لا شريك له وحاشاه عليه الصلاة والسلام إنما المراد أمته فهو جاء بهذه الحنيفية السمحاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأما الأصل الثاني فقال أن الله تعالى أمر بالاجتماع في الدين أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق ولهذا فإن من مقاصد الشريعة الاجتماع على الحق وعلى الهدى على الكتاب والسنة وهو مطلب شرعي مهم. يقول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويقرأ لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا هذا هو الأصل الثاني باختصار الجماعة والاجتماع والحرص على جماعة المسلمين والبعد عن التفرق والافتراق فإن الجماعة دليل السنة وأن الافتراق والتفرق دليل البدعة والاجتماع رحمة والفرقة عذاب. ولهذا نهى الله عز وجل عن اتباع الذين تفرقوا وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون وهذا ما هو ملاحظ ومشاهد اليوم في تفرق المسلمين إلى فرق وطوائف مما يعج به عالمنا الإسلامي للأسف الشديد. تعرفون هذه الجماعات المختلفة من جماعات الإخوان تنظيم الإخوان المفلسين المفسدين المجرمين أو جماعات التبليغ الجهل القبورية الصوفية أو ما تفرق ما نبت من رحم هذه الجماعات سواء من جماعة الإخوان من السرورية والقطبية والبنائية وداعش والنصرة والقاعدة وهكذا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا وللأسف الشديد مما أضعف المسلمين وجعله مصيدة لأعداء هذا الدين. فإذا الاجتماع على الحق وعلى الخير وعلى الهدى على الكتاب والسنة، وهذا منهج هو منهج أهل السنة والجماعة، القرآن السنة هدي سلف الأمة، وسلف الأمة هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان التابعون ومن بعدهم من الأئمة الكبار المهديين إلى قيام الساعة، وكل من كان على القرآن والسنة وبهدي سلف الأمة هذا اتبع منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. وأهل السنة الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة يعني اجتمعوا عليها على الأخذ بالكتاب والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، قال: كتاب الله وسنتي. فإذن الأصل الثاني الاجتماع على الحق وعلى الهدى، هذا مما أمر الله تعالى به، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الأصل الثالث وهو مهم جدا يتفرع عن الجماعة عن الاجتماع، قال عبد الله بن عباس وقيل عمر رضي الله عنهم قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. هذا هو المنهج الحق. تفرع عن الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، وهذا أصل من أصول أهل السنة أنهم يسمعون ويطيعون لولاة أمرهم. ومنهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر حتى وإن كان فاسقا وإن كان كافرا تسمع وتطيع في غير معصية الله، لا إضلاع طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح هو الاجتماع على الولاة ومناصحتهم برفق والدعاء لهم والصلاة خلفهم والحج معهم والجهاد معهم ونشر حسناتهم والإغضاء عن هفوات مسقطاتهم وعدم نشر سيئاتهم في مجامع الناس العامة أو على المنابر أو في الخطب أو في الطلعات الخاصة أو الاستراحات أو المجالس. فهذا شأن الخوارج، فكر الخوارج الطعن في الولاة عموما. ومنهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر وإن ظلموا وجاروا، لحديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حديث صحيح، فالشمس في ربيعة النار، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع، ونحب لهم الخير ونجتمع عليهم. منهج أهل السنة والجماعة الاجتماع على الأمراء ومحبة اجتماع الناس عليهم وكراهة افتراق الناس عنهم، لأن الفرقة عذاب كما أسلفنا. فإذا يتفرع عن الاجتماع كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يتفرع عن هذا الاجتماع الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر. وفي هذا نصوص كثيرة متكاثرة تعرفونها، من مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا بد من السمع والطاعة، لا كما يدعي بعض أصحاب الفرق والنحل الضالة، أصحاب العقائد المنحرفة والضلالات الفكرية من أمثال تنظيم الإخوان، جماعة الإخوان الذين يرون كما في كتب منظرهم سيد قطب وهو الرجل الثاني في هذا التنظيم المجرم الخبيث، يرى تكفير الحكام ويرى الناس تعيش في جاهلية، وهذا موجود طافحة بها كتبه، لن نفتري عليهم شيئا، موجود في كتب العدالة الاجتماعية وفي ظلال القرآن الذي كله ضلالات وعقارب وحيات وطعن في الصحابة وسب للأنبياء. ومرة ترى سيد قطب في كتاب هذا ظلال القرآن، مرة تراه جهميا ومرة صوفيا ومرة خارجيا ومرة جهميا ومرة يقول بوحدة الوجود، يطعن في موسى يسميه الشاب المتعجرف. راجعوا تفسيره، هذا يسمونه تفسيرا، بعض الحركيين يسمونه تفسير وليس بتفسير، هذه آراء انحرفة ولخبطة أفكار جمعها، وله قلم سيار خدع به المسلمين ردعا من الزمان. فإذا
منهج هذا التنظيم المجرم الخبيث هو تكفير الحكام، ومن ثم تكفير العلماء الذين ما كفروا الحكام، ومن ثم تكفير عامة الناس الذين ما كفروا العلماء. بقي تنظيم الإخوان هو الذي يدخل الجنة، هذه مصيبة، أم المصائب. ولذلك هذا التنظيم من الفضورة بمكان دخل 72 دولة، هو كسر طعن. وما دخل هذا التنظيم بلدا إلا أفسده، وما دخل دولة إلا أفسدها، باسم الثورات والمظاهرات والاعتصامات، والثورات والمظاهرات والاعتصامات والاغتيالات والاختطافات والتفجيرات. هذا داب تنظيم الإخوان، والإسلام بريء منها. هاتوا دليلا واحدا من القرآن والسنة، الإسلام بريء من هذا. الإسلام دين الشفاء، دين الرحمة، دين الهدى. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى التوحيد فقط، توحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، يدعو إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. وقد آذاه القوم من قراباته وأهل مكة الذين يعرفونه أنه صادقا أمينا، آذوه سلوف الأذى، فآذوه في دينه وفي بدنه وفي زوجه وفي صحبه وفي أرضه وفي بلده وفي قومه، حتى خرج مهاجرا إلى المدينة وصبر عليهم. وما سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر باغتيال أحد، ولا أمر باعتصامات ولا مظاهرات ولا اختطافات ولا اغتيالات. هذا هو منهج الحق، منهج الأنبياء في الدعوة وفي إصلاح المجتمعات، لا كما يدعو أولئك الحركيون من تنظيمات تعرفونها، تنظيمات حتى لهم تنظيم سري خاص بالاغتيالات والاختطافات والتفجيرات والطعن في الحكام وبذر الفتنة والفوضى بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم. حقوق ولاة الأمر عند أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى أنك لترى في صحيح البخاري أن الإمام البخاري من فقهه العميق وفهمه الدقيق قد جعل السمع والطاعة لولاة الأمر تحت باب الفتن. ورجعوا باب كتاب الفتن في صحيح البخاري، أدخل الإمام البخاري رحمه الله السمع والطاعة لولاة الأمر، أدخلها تحت باب الفتن، أدخلها تحت باب الغلمة. ما العلاقة بين السمع والطاعة للأمراء وللولاة وبين الفتن؟ الجواب واضح جلي، وهو أن من لم يسمع ولم يطع لأميره وقع في الفتنة. أعظم فتنة أن تختلف على أميره، ولهذا فإن الاختلاف على الأمراء وعلى الولاة لا يأتي إلا بشر، ما يأتي إلا بشر أبدا. والإمام مسلم 19 حديثا في صحيح مسلم كلها في حقوق الولاة والسمع والطاعة للأمراء. هذا هو الأصل الثالث من الأصول الستة التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأحاديث فيها من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وحديث العرباض، حديث العرباض بن سارية أصل في منهج أهل السنة والجماعة في إصلاح المجتمع وفي الدعوة وفي الموعظة وفي توجيه الناس، حديث مهم وعظيم وأصل أصيل. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث صحيح كالشمس، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله ثم بتقوى الله ثم السمع والطاعة. انظر، بعد تقوى الله، بعد حق الله، السمع والطاعة. ما تصلح المجتمعات إلا بتقديري وتوقيري ومعرفة فضل العلماء والأمراء. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية حبشي، في رواية مجدع، في رواية مختلفة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذه الثالثة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، هذه الرابعة، تعدين البدعة، فإن كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، برواية أخرى. فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم 4 قواعد، وأرشد إلى 4 أصول مهمة هي من أصول أهل السنة والجماعة: تقوى الله، السمع والطاعة للأمراء وللولاة، لزوم السنة حين الافتراق والاختلاف. فإن السنة كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. الرابع الحذر من البدعة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من عمل فيأتينا أحدهم فيقول أنا ما أحدثت شيئا وإنما وجدت الناس يعملون فعملت. جاءت رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدثه هو أو اقتدى بغيره ممن سبقه بهذه البدعة. والمبتدع يطعن في الدين ويستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ كيف، ويطعن في القرآن كيف يكون هذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. والمبتدع يقول لا، الدين ناقص، يبتدع من عنده عبادة لا أصل لها، يتعبد الله بعبادة لا أصل لها، لكن من الكتاب ولا السنة. فقد أكمل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الدين وأتم له النعمة في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة، أنزل عليه آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا السمع والطاعة لولاة الأمر هذا الأصل الثالث، وهو أصل مهم. وما وقع في بلاد المسلمين اليوم كما ترون من يطالع الشاشات والأحداث الحالية الآن المعاصرة والوقائع، ويرى تطاير الرؤوس، ويرى تقطع الأشلاء وسيلان الدماء، ويرى ظلم أولئك الضعفاء والكادحين من الناس، ويرى العجب العجاب، إنما كان ذلك بخروجهم عن هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ السمع والطاعة للولاة الذين قالوا لرؤسائهم ارحلوا ارحلوا، خرجوا في الميادين للمظاهرات على الولاة وعلى الحكام. هل هم الآن أسعد وأصلح من ذي قبل؟ تأملوا يا جماعة، بل أشد وأنكى، وذاقوا بوسا وشردوا وأصبحوا لاجئين، وتفرقوا أيادي سبع بسبب تضيع هذا الأصل من أهل من الأصول الستة التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو السمع والطاعة. خرجوا على الحكام وعلى الولاة فتسببوا في بذل الفوضى والفتنة بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم، وتسببوا في الفوضى وبذل الفساد، وحطم الاقتصاد تحطيما كليا، وقفت عجلة التنمية، وقتل وهذا يقتل وهذا قاتل وهذا مقتول، ولا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل بسبب بعدهم ومفارقتهم لهذا الأصل الثالث من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إذا قالوا لنا وهابيين تاج على رؤوسنا، هذا جاء يجدد الكتاب والسنة، يرشد الناس إلى النصوص التي تركوها، وبين لهم التوحيد الخالص وارشدهم إليه، والشركيات التي تطعن في أصل التوحيد أو في كماله وتمامه. فلم يأتي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدين جديد، فإن قالوا أنتم في السعودية وهابية تاج على رؤوسنا نفخر ونعتز، لأنه لم يأتي مذهب أحمد بن حنبل، ومذهب محمد بن عبد الوهاب هو مذهب أبي بكر الصديق وعمر وعثمان والصحابة والتابعون والأئمة الكبار في العقيدة. فلم يأتي بدين جديد، وليلمزوا وليقولوا، وتستمر القافلة، لا زالت القافلة تسير كما ترون. وقد طعنوا قديما في أهل السنة فقالوا مجسمة وحشوية وواقفة إلى آخر ما قالوا من طعنهم، وهذا دأب أهل الأهواء والتحزب. الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هذه منزلة عظيمة، فإنه دليل على إرادة الله به خيرا بظاهر الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يفيد أن من لم يفقه في الدين فإنه ربما فاته شيء كثير من الخير. والفقهاء هم الذين يبحثون في نوازل المسائل ويتدارسونها ويقعدونها بقواعد شرعية وأصول مرعية، ويراعون فيها الأحوال، ثم يبينون للناس الحكم الشرعي بدليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع. إن لم يوجد نص يلجأ إلى القياس، فإن الأصول أصول التشريع عند أهل السنة هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وإنما اختلفوا في القياس، بعضهم ينكر القياس وبعضهم يقول لا مانع القياس. صحيح أن القياس معتبر، لكن عند عدم وجود النص، إذ لا قياس مع وجود النص كما قرر علماء الأصول. فإذا الفقهاء لهم منزلة عظيمة كما ذكر رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. فلذلك ينبغي للمسلم أن يختار عندما تعن أو تبدر لذهنه مشكلة فقهية مثلا أو مسألة من المسائل أن يرجع إلى الفقهاء، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم الذين يعرفون النصوص الشرعية، وهم الذين يغوصون لا أقول في بحارها في محيطات النصوص الشرعية ليخرجوا لنا اللآلية والجواهر والياقوت. يرجع عليهم ولا يرجع ولا يأخذ دينه من زوايا الصحف أو الثقافات أو عبر الشاشات أو من هنا وهناك أو مثقفين، إنما يأخذها من العلماء الربانيين. ولهذا قال في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلذلك لا يزال المسلم يتعلم ويعمل، فإذا قال علمت فقد جهل، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. والربانية هو البداءه بصغار العلم قبل كباره، الأصول الثلاثة مثلا، القواعد الأربع، الأصول الستة مثلا، ثم كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب مثلا، ثم ينطلق إلى شرح فتح المجيد، ثم تيسير العزيز الحميد، ثم ينطلق على العقيدة الواسطية مثلا، درء تعارض العقل والنقل، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، ثم يبحر في هذه مثلا العقيدة، وهكذا في الحديث بلوغ المرام مثلا، عمدة الأحكام، ثم ما هو أوسع منه من شروحات من الإمام ابن الملقن، ثم ينطلق مثلا فتح الباري، صحيح البخاري، صحيح النووي للمسلم، وكتب الفقه يبدأ مثلا بالعمدة، عمدة الفقه مثلا، ثم زاد المستقنع، ثم الروض، ثم حاشية الروض التسعة المجادل النجدي، ثم ينطلق إلى الكافي أو المغني الحنابلة التسعة المجلدات أو 13 مجلدا في الشرح الكبير، هذا الشرح الكبير على مغني الحنابلة أو الكافي، ثم ينطلق كتب الفقه للكاساني للأحناف مثلا، أو تنوير الحوالك بموطأ مالك فقه المالكية، أو مجموع شرح المهذب 22 مجلدا في فقه الشافعية، وهكذا يبحر فيه. يبدأ المهم أن الربانيين هم الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره، يبدأ من السلم يصعد درجة درجة، ولا يمكن يكون عالما في يوم وليلة، طالب العلم يحتاج إلى صبر وسعة صدر وإلى زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. الستة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لابد لك من شيخ، يا شيخ ما الجمع بين هذا وهذا؟ يظهر لي تعارض أو تناقض بين هذه الآية وهذه، أو هذه الآية وهذا النص، أو هذا الحديث وهذه الآية، أو هذا الحديث وهذا، أو بين قول ابن مسعود وبين قول عن النبي طالب. تجد عند الفقيه وعند العالم وعند شيخك الجواب الكافي، وهو يدلك ويرشدك. وهكذا يعني أطباء الدنيا، الأطباء في يستشير بعضهم بعضا، فيتصل بعضهم ببعض ويأخذ رأيهم. فأنت طالب تتصل وتسأل، لا بد أن تسأل. فلذلك لا بد من توقير الفقهاء ومعرفة من هم، ولا بد أيضا من طلب العلم بصغاره، تبدأ بصغاره قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين، انظر إلى آية آل عمران، وهي درس عظيم في التربية وفي آداب المعلم والمتعلم. كونوا ربانيين، قال بعض العلماء ربانيين يعني تحكمون دين ربكم الذي أنزله في كل ما تأتون وتذرون. وقال بعض العلماء تبدأون بصغار العلم قبل كباره، بما كنتم تعلمون يعلم ويدرس، تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا يقول علمت ثم يتكئ على كرسيه، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، العلم محيط لا ساحل له. يتعلم ويعلم، لا يزال المرء يتعلم ويعلم، فإذا قال علمت فقد جهل. هذه الرابعة، الأصل الرابع. طيب الأصل الخامس، وهو بيان الله عز وجل لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله من المنافقين ومن أتباع الشياطين. فرق بين الأولياء، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. رحم الله ابن تيمية شيخ الإسلام، هذا الإمام الحبر البحر المحيط الجهبذ، الذي يقول إذا أنا قرأت كتابا فكأنما ينقش في ذهني نقشا، يقول ما أظن أني أنساه. وكان رحمه الله يقول إني لتصعب علي المسألة فأستغفر الله ألف مرة فيفتح الله عز وجل علي بها، فيما ورد في سيرته. يقول ابن تيمية، ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا في هذا أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شرحه الشيخ صالح الفوزان وهو موجود مطبوع في المكتبات. ففرق بين أولياء الرحمن، أولياء الرحمن يتبعون الكتاب والسنة ويهتدون بهدي من سبقهم من أسلافهم، الصحابة، التابعين، الأئمة الكبار، أحمد بن حنبل، مالك، أبو حنيفة، الإمام الشافعي، ابن عيينة، سفيان الثوري، الأوزاعي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن مفلح المقدسي، ابن كثير، محمد عبد الوهاب، شيخ عبد العزيز بن باز، شيخ محمد بن عثيمين، الشيخ عبد الله بن قود، عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز، وهذا تقتدي، يقتدون بعضهم ببعض. أولياء الرحمن يتبعون العلم بالعمل، فيتعلمون ليعملوا، فإن ثمرة العلم العمل، يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. تصف الدواء للاستقام كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي غيره وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والله تعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا أولياء الرحمن يهتدون بهدي الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، يؤدون الواجبات، يقفون عند حدود رب البريات سبحانه وتعالى، يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل والأخلاق والتصور والسلوك والمعاملة. فالدين المعاملة، الدين المعاملة ليس بحديث، إنما لحكمة وردت عن بعض السلف، بعضهم يروي حديث ليس بحديث. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. أما أولياء الشيطان فإنهم لا يتبعون السنة ولا يعملون بالقرآن، إنما يتبعون شياطينهم، شياطين الإنس والجن. فإذا أتانا أحدهم وزعم أن له كرامة من الكرامات أعطاه الله، فننظر إلى حاله والاعتقاده، هل هو المنهج الحق، منهج السلف الأمة، يتمسك بالكتاب وبالسنة في سيرته وفي اعتقاده وفي منهجه، مؤديا للصلوات الخمس، حافظا لحدود الله، حافظا لجوارحه، واقفا عند حدود الله تعالى، أهلا وسهلا. فالكرامة، كرامة الولي هي معجزة للنبي، والكرامة هي موجودة لأولياء الرحمن إلى قيام الساعة. وإن رأينا مخالفته للكتاب والسنة واتباعه لشذاذ الآفاق وبعده عن هدي السلف، عرفنا أنه من المنافقين ومن أولياء الشيطان. فمن يراجع هذا الكتاب يرى فيه العجب العجاب، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وباختصار انظر في قوله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ بعدها يفسر القرآن بعضه بعضا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنقول كل مؤمن تقي فهو لله ولي، انتهى. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. إذن تبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان، حيث في فهم وإدراك القرآن والسنة واتباع، وأن أنه لا يدرك ولا يفقه القرآن والسنة إلا من تبحر ونظر في النصوص وكذا. يعني يقولون قد لا يفقه القرآن والسنة عامة الناس، إنما له أهل الاختصاص. هدفه من هذه الشبهة في أنه لا يفقه القرآن والسنة الناس، هدفهم إبعاد الناس عن العمل بالكتاب والسنة. فهذه شبهة عظيمة أشار إليه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، هذا باختصار شديد وإلا يحتاج إلى ساعات أطول. أما القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فأول قاعدة ذكر رحمه الله رحمة واسعة بعد أن قال عناوين السعادة، قال في ثلاث: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لأن العبد يتقلب بين بلية ونعمة وذنب، يستغفر من الذنب ويشكر على العطاء النعمة ويصبر على البلاء، ولا ينفك واحد من الناس من هذا الأمر. هذه عنوان السعادة. قال القاعدة الأولى رحمه الله، يقول: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، يعني بتوحيد الربوبية، فهل هذا أدخلهم في الإسلام؟ الجواب لا. قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني لابد من توحيد الإلهية. وإنما وقع الصراع والنزاع بين الرسل وممهم وأقوامهم في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الطلب والقصد، توحيد الإلهية. أما توحيد الربوبية مشركون مكة مقرون به، يعترفون أن الله يحيي ويميت، لكنهم عندهم شبهة تأتي في القاعدة الثانية، وهي يقولون أننا ما عبدنا هذه الآلهة من دون الله، بل اتخذناها وصائد وشفعاء لنا عند الله، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا تجعل بينك وبين الله واسطة، الله يعلمه، الله مبصره، الله ناظره، الله مطلع عليه، قد أحاط كل شيء علما، والله واسع عليم. فهم يزعمون أن هذه تشفع لهم عند الله، ولا تأتينا الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة تطلب من الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا يقبل الله عز وجل من عباد الشفاعة إلا من موحد ولموحد. خذوها بين قوسين، لا يقبل الله عز وجل الشفاعة إلا من موحد ولموحد باختصار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا عن المشركين. وقد يعترض علينا بعض الناس يقول: النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب وكان مشركا، مات مشركا على الشرك، وأنتم والله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالجواب: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ومنهم طبعا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من النار. أبو طالب ما خرج من النار، وإنما خفف عنه العذاب، فنفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب، وله نعلان من نار في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه وهو في النار في النار، حتى لا حتى يزول هذا الإشكال. هذه الشفاعة المثبتة لا تطلب إنا إلا من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد من إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، لأن يكون من أهل التوحيد شفاعة من موحد لموحد باختصار. أما المنفية فهي التي تطلب من غير الله، من المقبورين أو السحرة أو الجن أو من الأصنام والأوثان، لات والعزة، مناة الثلاثة الأخرى إلى آخره. إذن فالشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة والتي تطلب من الله عز وجل، والثانية شفاعة منفية التي يطلبها المشركون من غير الله من الأصنام والأوثان والمقبورين والسحرة والجن والإنس لا غير ذلك. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي شفاعة خاصة به وشفاعة مشتركة بينه وبين غيره من الموحدين. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأولها شفاعته في الموقف، في أهل الموقف، وهي المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الشفاعة العظمى. وأما النوع الثاني من شفاعته النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به فهي شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. وأما الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي شفاعته في دخول المؤمنين الجنة. ثم الشفاعة المشتركة بينه وبين غيره عليه الصلاة والسلام من الموحدين هي خمسة أنواع. أولها شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات المؤمنين في الجنة، والثانية شفاعته في قوم من عصاة المؤمنين استحقوا دخول النار لا يدخلوها، والثالثة شفاعته وشفاعة غيره في قوم من عصاة المؤمنين دخلوا النار أن يخرجوا منها، والرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الموحدين في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما الخامسة المشتركة بينه عليه الصلاة والسلام وبين غيره من الموحدين فهي شفاعته وشفاعة غيره في قوم
استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. قال الله عز وجل في الأعراف لم يدخلوها هم يطمعون ثم يدخلهم الله عز وجل بعد ذلك الجنة. فهذه ثمان شفاعات، ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخمس شفاعات مشتركة بينه وبين غيره من الموحدين عليه الصلاة والسلام. على كل حال، فهؤلاء المشركون ادعاؤهم وزعمهم باطل في زعمهم باطل في اتباعهم، في قولهم أننا نتخذ بيننا بين الله وسطا وزلفا وقربة وشفعاء، وكذبوا لعمر الحق. القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الشمس والقمر، قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. هذه قاعدة، كل شرك، كله شرك أكبر. قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال سبحانه: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال في الملائكة: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وفي آية أخرى: أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إلى غير ذلك من النصوص. القاعدة الرابعة، قال رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويغلصون في الشدة، لكن مشركي زماننا يشركون في الرخاء وفي الشدة. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن خرجنا إلى الشاطئ عصيناه، ونطلب الله في له في المهم أنهم يدعونه في الشدة، أنهم يدعونه في الرخاء ويخلصون في الرخاء ويشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما يجيب المضطر إذا دعاه، انظر الله عز وجل من كمال رحمته وعدله بعبده المضطر وإن كان مجرما وإن كان كافرا يجيبه. قال المضطر، ثم الله أعلم به، وهو أعلم به سبحانه أنه إذا خرج ونجاه من حالته التي اضطر فيها وهو كافر، أعلم الله أعلم به أنه لا يسلم ولن يوحد. ومع هذا لطف الله، من لطف الله عز وجل وعدلته ورحمته وعدله ورحمته بعبده المضطر وإن لم يكن مسلما وإن لم يكن موحدا أنه يجيبه. أمن يجيب المضطر إلى دعاه؟ ولذلك قال العلماء إن دعوة المظلوم مستجابة حتى لم يكن موحدا. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا باختصار شديد، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، وأن يحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه، وأن يجعل يوفق ولاة أمرنا المحب ويرضى، وأن يوفق دولتنا وحكومتنا لما فيه صلاح العباد. نعم يا شيخ، إنه لي ذلك والقادر عليه، كما سأله تعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، أن يرفع عنا هذا الوباء الكاروني. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم هب لنا من أمرنا رشدا، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.